إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى الأمر الذي يهمني، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى الأمر الذي أهم شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه يدلنا على أمور عظيمة. أولا، على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المسلمين في كل شيء، ليس فقط في أمر دينهم ولكن في أمورهم كلها، في دينهم ودنياهم. فهذا الحديث عام في كل ما يهم المسلم، سواء كان في دينه أو كان في دنياه، كان في رزقه، في عمله، في أي أمر يأتيه المسلم. والأمر الآخر، يدلنا هذا الحديث على أن الإنسان لا يعلم مآلات الأمور ولا حقائق ما يأتي من الأعمال ولا منفعتها ولا ضررها، لأنه يخفى عليه من أمورها أكثر مما يعلم، والذي يعلم ذلك كله والله عز وجل علام الغيوب. فقد يظن المسلم أن الأمر خير له، والله يعلم أنه بخلاف ذلك، أنه شر. فإذا اعتمد على خيرته، على اختياره وعلى قدرته وعلى علمه، فإنه ولا شك سيتضرر ويحصل له ضرر. ولكن إذا فوض الأمر إلى الله وسأل الله أن يختار وكان صادقا في ذلك ومنكبرا لهذه الاستقامة، فإن الله يختار له ما هو أصلح له في دينه ودنياه. والأمر الآخر، أن الأمور حتى لو كانت دنيوية فإن لها منافع أخروية لا يعلم العبد حقيقتها، لا يعلم ذلك إلا الله. فكم من مال كان سببا في دخول صاحبه الجنة، وكم من مال كان سببا في دخول صاحبه النار. فالأمور الدنيوية لا تنفك عن مآلاتها، ومن ذلك ما يحصل منها من ضرر على العبد في دينه وآخرته عندما يلقى الله عز وجل، ولا يعلم مآلات الأمور ولا حقائقها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه تفويض لله عز وجل في أمورك كلها، وفيه التبرع من الحول والقوة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل أموره. ولذلك كانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، تحذر بها الأهبال وتوقع بها الأمور العظيمة، لأن هذا غاية التفويض لله عز وجل وإيكال الأمور إلى الله الذي يعلم حقائقها ويقدر على تحقيق الخير منها وصرف الشر منها. والأمر الآخر أنه ينبغي للمسلم أن يكرر الاستخارة ولا يكتفي بمرة واحدة، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، ومن ذلك التكرار والإلحاح على الله عز وجل بأن يختار له الخير في أموره كلها. ينبغي للمسلم أن يكون دائما مع ربه عز وجل مفوضا أموره إليه متوكلا عليه، لا يعتمد على حوله وقوته ولا على معرفته وعلمه، فإن علم الإنسان قاصر ولو لم يكن إلا أنه يخفى عليه من الأمور أكثر مما يعلم. فعلم الغيب لله خاصة لا يشركه فيه أحد، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه المقبضين أمورنا إليه، وأن يجعل عاقبة أمورنا كلها خيرا وصلاحا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفر.
اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب